أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أحوال المسند إليه، ومن جملة الأحوال تعريفه أن يؤتى بلقب المسند إليه بلفظ المعرفة. وذكرنا نكات التعريف بالإضمار، فوصل الكلام إلى نكات التعريف بالعلمية. قال الخطيب القزويني: وبالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به. في البداية يشير الشارح إلى أنه ما هو المقصود من تعريف المسند إليه بالعلمية. فأشار أيضا إلى أن المقصود بذلك أن المستعمل كأنه يأتي إلى الواضح فيأخذ من عنده العلم الذي وضعه الواضح، ثم يتلفظ به، يعني المستعمل، ويورده في كلامه. فهذا هو المقصود من تعريف المسند إليه بالعلمية. إذن اللفظ من الذي وضعه؟ الواضح. دور المستعمل انحصر واقتصر على أنه استفاد من اللفظ الذي وضعه الواضح في كلامه، أنه جعل اللفظ الذي وضعه الواضح جزءا من الكلام الذي هو تلفظ به وألقاه أمام السامع. وليس المقصود تعريفه بالعلمية يعني أن يأتي الواضع المستعمل ويتبرح بوضع اسم للمسند إليه، هذا خارج عن شؤون المستعمل، هذا من وظائف نفسه واضع، فضلا عن أن يكون من وظائف البليغ. يعني بين المستعمل وبين البليغ عموما مطلق، يعني بين المستعمل والمستعمل البليغ عموما مطلق، إذ ليس كل مستعملا بليغا. فإذا هذا خارج عن شؤون المستعمل ككل، فإذا فمن باب أولى أن يكون خارجا عن شؤون بليغ. وما نبحث عنه هو النكات التي بها يصير كلام المتكلم بليغا. وهذه النكتة إذن تقدم نظير لها أين عند الكلام، عند أول ما ذكر الخطيب كلمة تعريفه أو وأما تعريفه. عليكم السلام ورحمة الله. بالله السلام عليكم. ثم بعد ذلك يتطرأ الشارح التفتازاني لتعريف العلمية. ما هو العلم؟ فيعرفه بهذا التعريف، يقول: هو الاسم الذي وضع لشيء مع جميع مشخصاته. فالعلم ما هو؟ هو اسم وضع للشيء مع جميع المشخصات التي له. مع جميع العوارض الشخصية التي له. فمثلا عندما تسمي ولدك حسنا، أنت لم تسمي ماهية ولدك، لم تسمي الحيوانية الناطقية التي في ولدك باسم حسن، وإنما اسم حسن اسم وضع للحيوان الناطق الذي هو ولد لي، والذي تولد في اليوم الفلاني، والذي أمه فلانة وكذا، وهذه أحوال، وشعره كذا. فالمشخصات بناء على هذا التعريف هل هي داخلة في حيز المعنى الموضوع له أو خارجة؟ بحسب هذا التعريف تكون المشخصات داخلة. فالموضوع له مركبا من شيئين، موضوع له في العلام يكون مركبا من شيئين، أحدهما نفس الذات، والآخر العوارض الفردية والمشخصات الخارجية، فإن هذه أيضا دخيلة في المعنى الموضوعي له. ضرورة إلا لكان حسن وحسين مترادفين، وإلا لكان حسن وإنسان مترادفين. لو كان موضوعا للذات فقط أكان موضوعا للماهية، والماهية والذات في الإنسان واحدة، والماهية واحدة في جميع الأفراد. فإذا لابد أن نقول بأن هناك أو بأن المشخصات دخيلة في الموضوع له في باب الأعلام، وهذا معنى ما يقوله الأصوليون من أن الوضع في الأعلام الشخصية خاصا والموضوع له خاص. فالوالد عندما أراد أن يضع لم يتصور طبيعي الإنسان، وإنما تصور ولده، فتصور الجزئي. وكيف يصير الإنسان جزئيا؟ ببركة المشخصات، ببركة العوارض الشخصية والفردية. وعندما قام بالوضع، إذن عندما تصور ولاحظ لاحظ الجزئي، وعندما أراد أن يضع وضع للجزئي، فالوضع خاصا والموضوع له خاص. الوضع خاص يعني ما لاحظه الواضع أثناء وضعه خاصا، هذا ما يقصد في علم الأصول من كلمة الوضع خاصا أو الوضع عاما. الموضوع له خاص يعني المعنى الذي فعلا وضع اللفظ له جزئي أو كلي أيضا هو جزئي، فيكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا أيضا. هذا هو توضيح التعريف. ولكن هذا التعريف بظاهره يولد إشكالا عويصا، حاصله أن الأعلام الشخصية في الغالب ترافق الشخص من أول ولادته وإلى ما بعد وفاته، فالعلم مصاحب للشخص في جميع أطواره وفي كافة ظروفه، فلو قلنا بأن المشخصات دخيلة في المعنى الموضوع له للزم أن يكون استعمال العلم في نفس الشخص مجازا في بعض الأحيان. مثلا الآن أنت سميت ولدك حسنا، لو قلنا بأن المشخصات دخيلة في المعنى الموضوع له لازم أنه مثلا عندما يبلغ حسن عمر الأربعين يكون استعمال لفظ حسن فيه استعمالا مجازيا. والسر في ذلك أن المشخصات والعوارض الفردية في معرض التغير والزوال. الآن مثلا الذي سمى ولده حسنا، أنتم تقولون العوارض الشخصية داخلة في المعنى الموضوع له، هذا لم يسمي الذات، وإنما سمى الذات بإضافة عوارضها الشخصية. من العوارض الشخصية لهذا المولود ما ماذا؟ أنه الآن في هذا المكان، أنه وزنه 3 كيلوات مثلا، أن شعره خفيف، أنه ليس ملتحيا، أنه مثلا صغير الحجم. فلو كانت هذه المشخصات دخيلة في المعنى الموضوع له، الآن عندما صار عمره 10 سنوات هذه العوارض زالت، لم يعد شعره خفيفا، لم يعد في هذا المكان. فلازم ذلك أنه لو أطلقت عليه لفظ حسن عند زوال هذه الأحوال تكون قد استعملت اللفظ في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمال مجازي. فلا يمكن أن تكون المشخصات جزءا من المعنى الموضوع له. والجواب عن هذا الإشكال أن المشخصات والأحوال الفردية وعندما نتحدث عن المشخصات لا نتحدث عن شيء من الكليات الخمس، نحن لا نتحدث الآن عن الخاصة ولا عن العرض العام. لماذا؟ هذه وإن كانت عوارض لكنها ليست شخصية. لماذا؟ لأنها كلية، لأن المقسم في الكليات الخمس ما هو؟ الكلي المحمول، هذه جزئية بحسب. فعندما نتحدث عن العوارض الشخصية نتحدث عن كل أمر عرضي جزئي. فهذه العوارض الجزئية على نحوين. النحو الأول العوارض التي هي في معرض الزوال والتبدل، كالحجم والوزن والمكان وكثير من الأمور، وطول الشعر وقصر الشعر، هذه في معرض التبدل والزوال، تثبت آنا وتسقط آنا. والنحو الثاني العوارض والمشخصات الثابتة اللازمة للذات التي تصاحب الذات ولا تنفك عنها في جميع أحوالها وأطوارها. وذلك ككونك ولدا لفلان وأبا لفلان، كلون بشرتك مثلا، يعني لا على وجه التحديد أنه شدة وضعفا، أصل اللون، وهكذا. فهناك عوارض، وهذه عوارض شخصية وهي ثابتة ما دامت الذات. الإشكال أين يرد؟ لو كنا نقول بأن المشخصات، إذن هذا الإشكال إنما يرد لو كنا نقول بأن المشخصات الدخيلة في المعنى الموضوع له هي المشخصات من النوع الأول التي في معرض الزوال، إلا أن الذي نقول بدخوله في المعنى الموضوع له هو المشخصات من النوع الثاني، وحينئذ فلا ورود لهذا الإشكال أصلا. طبعا هناك فرق بين النحوين غير ما ذكرناه، هذه نتيجة للفرق. فرق بينهما هكذا، أنه النحو الأول من المشخصات هو أمارات معرفة للشخص، أما النحو الثاني فهو مشخصات موجبة للشخص. مشخصات من النحو الثاني هو ما نبحث عنه في الفلسفة بقاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، هذا هو المقصود من المشخصات. هناك هذه مشخصات توجب وجود الشخص، الشخص ما لم تعرض عليه المشخصات من النحو الثاني لا يصير موجودا، لا يمكن وجوده خارجا، فوجوده الخارجي وقفا على هذا النوع من المشخصات. إذن المشخصات التي نقول بدخولها في المعنى الموضوع له المشخصات التي هي موجبات، لا المشخصات التي هي أمارات ومعرفات. مشخصات من النحو الأول بما أنها ليست في معرض، ليست ثابتة ما دامت الذات، ليست لازمة للذات فيمكن للذات أن تقوم من دونها. ومعنى أنه يمكن للذات أن تقوم من دونها أنه لا نستطيع أن نقول ما لم توجد هذه المشخصات لم توجد الذات، المفروض أنها تزول، تأتي وتذهب، تثبت لها أحيانا وتسقط عنها أحيانا أخرى. لذلك هذه أمور جزئية نعم، لكن ينحصر دورها في أنها لدى الذهن تعرفنا على هذا الشخص الجزئي أكثر، فهي معرفات وأمارات. أما النحو الثاني بما أنه يلزم الذات ولا يفارق الذات، فهذا الذي نقول عنه ما لم يوجد هذا المشخص لهذه الذات لم توجد الذات أصلا، وإلا لا يكون لازما لها. على كل حال، إذن هذا ما يمكن أن يجاب به عن هذا الإشكال، وبهذا يكون قد تم ما أردنا ذكره في تعريف التفتات. الآن نشرع بالنكات التي ساقها الخطيب القزويني كدواعي مرجحة أو كدواع مرجحة للتعريف بالعالمية. الداعي الأول إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، وبعبارة واضحة أن يقوم المتكلم بالإتيان بعلم المسند إليه لأجل أنه أراد أن تنطبع صورة المسند إليه في ذهن السامع بشخصه وبعينه، بحيث تكون ذات المسند إليه متميزة عن كل ما عداها، والوسيلة التي يعتمدها المتكلم لتحقيق هذا الغرض هي أن يأتي باسم مختص بذلك الشخص المسند إليه. إذن المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يحضر في ذهن السامع المسند إليه، لكنه لا يريد أن يحضره بصورة إجمالية مبهمة، يريد أن يحضره بصورة واضحة متميزة تبين جميع خصوصيات هذا المسمى وهذا الشخص. والطريقة ويكون هذا الإحضار إحضارا ابتدائيا لأول مرة تنطبع هذه الصورة في ذهن السامع، وتكون الوسيلة التي يريد أن يعتمدها أن يأتي باسم خاص بذلك الشخص. هذه هي النقطة الأولى. فإذا لماذا أنت تأتي بالعلم؟ حتى إذا ما أردت أن تحضر في ذهن السامع ابتداء المسند إليه بعينه باسم مختص به ستعتمد وسيلة التعريف بالعلم. وفي هذه النقطة قيود ثلاثة حتى تتضح تفصيلا. القيد الأول قيد بعينه إحضار المسند إليه بعينه، والقيد الثاني إحضار أو القيد الثاني ابتداء إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء، والقيد الثالث باسم مختص به إحضاره، هذا الإحضار المذكور بأي شيء؟ بوسيلة أو بالاستعانة باسم مختص به. فما هي فائدة كل قيد من هذه القيود؟ وهل كلها نحتاج إليه؟ هل نحن بحاجة إلى هذه القيود الثلاثة؟ أم يمكن أن نستغني ببعضها فقط؟ ما هي فائدة القيد الأول؟ فائدة القيد الأول، في البداية القيد نحن شرحنا الآن القيود بشكل عام، نحن شرحناها بعينه ما هو المقصود منها؟ إحضار المسند إليه بعينه يعني بصورة خاصة به تميزه عن جميع ما عداه، بعينه يعني بشخصه، يعني أن تحضر نفس الذات والمشخصات في الذهن، طبعا لا تحضرها بنفسها وإنما تحضرها بصورة عنها. ما هي فائدة هذا القيد؟ يقول هذا القيد احترازي، لأننا نريد أن نخرج به الموارد التي يكون فيها إحضار للمسند إليه لكن لا بنفسه بل بصورة عامة حاكية عنه وعن غيره. كما لو أحضرت المسند إليه باسم الجنس، الآن كما لو قلت هكذا رجل عالم جاءني، هنا ألم تحضر صورة المسند إليه في ذهن السامع؟ أنت مرادك من؟ زيد، رجل جاءك زيد فقلت رجل عالم جاءني، ألم تحضر صورة المسند إليه في الذهن؟ لكن هل أحضرتها بذات زيد ومشخصات زيد؟ أم أحضرتها بعنوان عام شامل لزيد ولغير زيد؟ فهذا الإحضار لا يكون من باب التعريف بالعالمية، فلذلك لا بد من الاحتراز عنه. لو قلنا التعريف بالعالمية هو الإحضار كذا كذا إلى ذكرنا جميع القيود ما عدا قيد بعينه لدخل مثل رجل عالم جاءني، مع أن هذا ليس من باب التعريف بالعالمية في شيء. إذن نحن بصدد تعريف العالمية ودواعي العالمية. فلو قلنا النكتة هي أنك تريد أن تحضر المسند إليه مثلا في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، فهذا يصدق حتى لو قلت رجل عالم جاءني، مع أن هذا ليس من التعريف بالعالمية في شيء، فلا بد من هذا القيد للاحتراز عن مثل هذا الإحضار، فلهذا القيد فائدة. وأما القيد الثاني، القيد الثاني ماذا كان؟ ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني أن يكون إحضارك للمسند إليه في ذهن السامع إحضارا للمرة الأولى، لأنه للمرة الأولى في تاريخ هذا الإنسان يتصور المسند إليه، لا، المرة الأولى يعني بحيث لا يكون معتمدا على كلام سابق ومفهوما من كلام سابق. الآن بالمثال يتضح أكثر. إذن هذا هو المقصود من قيد ابتداء، إحضار المسند إليه في ذهن السامع للمرة الأولى بحيث لا يكون متوقفا على أو لا يكون مفهوما من كلام سابق. هذا القيد ما هي الفائدة منه؟ قال أردنا أن نحترز بهذا القيد عن إحضار المسند إليه بضمير الغائب. فإنه كما تقدم يشترط في ضمير الغائب أن يكون عائدا على مرجع متقدم. فلو قلت جاءني زيد وهو راكب، الآن هذه هو ألم تحضر المسند إليه إلى ذهن السامع؟ أحضرته، لكن هذا الإحضار هل كان إحضارا ابتدائيا أم كان مسبوقا بإحضار زيد له؟ أنت ماذا قلت؟ جاءني زيد وهو راكب. عندما قلت زيد حضر المسند إليه في ذهن السامع، فعندما تقول هو بعد زيد هو عائد على زيد، فهو أحضرت المسند إليه لكنه إحضار ثانوي مسبوق بإحضار آخر متقدم عليه، وهو إحضار كلمة زيد للمسند إليه. فلابد من، وهذا إحضار. فلو لم نقل إحضار المسند إليه بعينه ابتداء لدخل مثل إحضار ضمير الغائب، مع أن هذا ليس من باب التعريف بالعالمية في شيء. طب إذا نشوف لحد الآن عن كم أمر صرنا محترزين. الأمر الأول الذي احترزنا عنه اسم الجنس نكرة، الأمر الثاني ضمير الغائب، بعد نحتاج إلى أن نحترز عن بقية المعارف. لذلك الآن تأتي فائدة القيد الثالث. قيد الثالث ماذا كان؟ باسم مختص به، يعني بالمسند إليه. لماذا اشترطتم هذا القيد؟ قال لنحترز عن سائر المعارف، عن ضمير المتكلم وضمير المخاطب والموصول والإشارة والمعرف بأل العهدية والمضاف، فهذه كلها تخرج بهذا القيد. الآن الذي هل هو مختص بزيد؟ الذي الآن عندما تقول جاءني الذي عق والدي والعياذ بالله، أقصد بها شخصا معين، أقصد بها زيدا، الآن الذي ألم تحضر زيدا بعينه أنه صلة معهودة بحسب الفرض، فأحضرت المسند إليه بعينه، لكنها وابتداء لكنها لم تحضر، لم تحضره بلفظ مختص بزيد، لأن هذه كلمة الذي ليست موضوعة لزيد. والدليل أنك تستعملها معي ومعك ومعه وهكذا. وكذا الحال في اسم الإشارة، الآن عندما تقول هذا هو العالم تشير إلى الإمام الصادق عليه السلام، هذا يعني هي موضوعة للإمام الصادق أو أنه موضوع لكل مفرد مذكر مشار إليه، فهو إحضار له للمسند إليه، لكنه ليس إحضارا له بلفظ مختص به. كذا الحال في الإضافة، مثلا هذا غلام زيدا، غلام زيدا إحضار له بعينه، لكن ليس موضوعا له خاصة. وكذا الحال في المعرف بآل العهدية، مثلا ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول من هو؟ موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. لكن الآن الرسول يعني هو من الألفاظ المختصة بموسى، لا. فإذا حتى يدخل، وكذا في الحال في ضمير المتكلم، الآن أنا يعني مختص به أفهم أنا منه، لكن أنت تستعمله وهو يستعمله وهو يستعمله، فضمير المتكلم أيضا، وكذا الحال في ضميره مخاطب. فالمعارف كلها إحضار للمسند إليه بعينه ابتداء، لكن لا بلفظ مختص به، لا باسم مختص به. وأما العلم فعندما تقول جاءني زيد مثلا أو فعصى فرعون موسى، سيكون هذا إحضارا له باسم مختص به، فكان لابد من الإتيان بهذا القيد حتى نحترز به عن سائر المعارف. لذلك يكون قد خرجت النكرة وخرج واسم الجنس وخرج ضمير الغائب وخرجت بقية المعارف ببركة القيد الثالث. طبعا بقيت مسألة، أنه الآن ماذا نفعل في الأعلام المشتركة؟ الآن علي مئات الآلاف من الشيعة اسمهم علي، فهذا اللفظ لفظ علي، هل يمكن أن يدعي صاحبه أنه اسم مختص به فيكون لقائل أن يقول يخرج أيضا، تخرج أيضا الأعلام المشتركة، فحينئذ لا يدخل إلا العلم الذي انفرد الشخص به ولم يسمى به غيره، هذا لا يمكن الالتزام به، لأن أغلب الأعلام هي أعلام مشتركة. الجواب عن هذا الإشكال أن الأعلام المشتركة داخلة في باب التعريف بالعلمية، وأن العلم المشترك مختص بكل واحد من مسمياته، يعني عليه مختص بكل واحد من مئات الألوف، فكل واحد له أن يدعي أن هذا اسم مختص به، لكن باعتبار وضعه الخاص. توضيح ذلك أن الاشتراك في الأعلام نشأ عن تعدد في الأوضاع، يعني لماذا أصلا صار لدينا أعلام مشتركة؟ جاء شخص واحد وقال أنا أضع عليه لهذه المئات الألوف مثلا أو لا، لدينا تعدد أوضاع، فكل والدان سمى ولده عليا. فباعتبار هذا الوضع، الآن نذهب إلى الوالد الأول، نقول له بلحاظ وضعك أنت، هل نستطيع أن نطلق علي على غير ولدك؟ بلحاظ وضعه هو لا نستطيع ذلك. إذن الأعلام المشتركة هي أيضا أسماء مختصة، لكن باعتبار كل وضع. ففي الوضع الواحد لا تستطيع أن تطلق هذا الاسم على غيره. مثل الآن نفترض هكذا، لدينا اسم الآن أنا أخترعه ولم يسمى به أحد في التاريخ، مثلا نفترض كتاب، سميت ولدي كتابا ولم يكن هذا الاسم قد استعمل اسما لأحد. الآن بلحاظ وضعي أنا لا أقبل مثلا أن يطلق كتاب على غير ولدي، هذا نظير لفظ عليه الذي هو مشترك من الأعلام المشتركة. فإن كل والد لو ذهبت إليه وسألته أنت لمن وضعت هذا اللفظ، وضعته لهذا وولد فلان وولد فلان، يقول لا أنا وضعته لولدي، فهو وضعه على وجه منع الشركة. لكن بما أنه ليس من حقه أن يمنع الاشتراك في المجتمع وفي سائر العائلات مثلا، فكل واحد وضع وادعى الاختصاص، فمن هنا نشأ لدينا اشتراك. الدليل على ذلك الآن أن الوالد لا يسمي ولدين له بنفس الاسم، لأنه يرى أنه هذا اسم لفلان خاصة. لو كان يراه اسما مشتركا كالكل مثلا، كان سمى ولده الآخر عليا تيمنا بهذا الاسم وتبركا به، لكن لا يسمي إلا ولدا واحدا من أولادي بهذا الاسم. اللهم إلا في الأسماء المركبة، علي أصغر وأكبر وأوسط وفي ماذا عندما يموت ولده الأول وكان اسمه كذا، فيأتي يسمي ولده الحي باسم ولده الأول كيفما كان. فإذا الأعلام المشتركة أيضا تكون داخلة. إذا خلاصة المطلب، ذكر المصنف الخطيب القزويني قيودا ثلاثة، وادعي أن لكل قيد من هذه القيود فائدة لا تحصل إلا بهذا القيد. فالاحتراز مثلا عن اسم الجنس لا يتم إلا بقيد بعينه، والاحتراز عن ضمير الغائب لا يتم إلا بقيد ابتداء، والاحتراز عن سائر المعارف لا يتم إلا بالقيد الثالث اسم المختص به. إلا أن هذا محل إشكال، بل القيدان الأولان لا حاجة لنا بهما، لأن القيد الثالث يغني عنهما ويحقق الفائدة منهما. القيد الثالث ما هو؟ باسم مختص به. فائدة القيد الأول ما هي؟ الاحتراز عن اسم الجنس. مثل ماذا؟ جاءني رجل عالم أو رجل عالم جاءني. الآن رجل عالم رجل من الأسماء المختصة بذلك، حتى لو لم تذكر قيد، القيد الأول ماذا كان؟ حتى لو لم تذكر قيد بعينه، فهذا المثال خارج، اسم الجنس خارج. لا يوجد اسم جنس واحد على وجه الكرة الأرضية مختصا بفرد من أفراده، فكل اسم جنس لا يحضر أحد أفراده بعينه ولا يكون اسما مختصا به. فبقيد اسم مختص به نحترز عام اسم الجنس، فلا نحتاج إلى القيد الأول، ولا نحتاج إلى القيد الثاني أيضا. القيد الثاني ماذا كان؟ ابتداء للاحتراز عن ضمير الغائب. الآن الذي يحضر المسند إليه بضمير الغائب، هل أحضر المسند إليه باسم مختص به؟ فلو لم نقل ابتداء يكفي أن نقول باسم مختص به. هو مثل أنا، إذا كانت أنا ليست اسما مختصا بالمتكلم فهو أن تكون هو غير مختصة بالغائب من باب أولى. فكما احترزنا عن أنا وأنت بقيد باسم مختص به، كذلك نحترز عن ضمير الغائب. الفائدة من القيد الثاني ماذا كانت؟ الاحتراز عن ضمير الغائب، وضمير الغائب يمكن الاحتراز عنه بالقيد الأخير فقط. هو مقامنا ما هو؟ مقام التعريف. وفي مقام التعريف يقتصر على أقل عدد من القيود، تكثير القيود مخل بالتعريف. المطلوب في مقام التعريف هو الإيجاد، ونحن نتمكن من تحصيل الفوائد الثلاث بقيد واحدة. فلماذا نكثر القيود؟ واضح الإشكال؟ يعتذر الشارح عن الخطيب بأن الخطيب هنا ليس بصدد التعريف، وإنما هو بصدد تحقيق مقام العلمية. يعني وبيانه بشكل مفصل، هذا هو المقصود من تحقيق مقام العلمية، بيان مقام العلمية بشكل مفصل. وإلا نعم، لو كان في مقام التعريف، المطلوب في مقام التعريف هو الإجمال والإيجاز، لكن المطلوب في مقام شرح التعريف ما هو؟ هو البسط والتفصيل والبيان. فلذلك عدد القيود وإن كان يغني عنها قيدا واحد. ثم في نهاية المطلب يقول الخطيب: نحن ماذا فسرنا ابتداء؟ أن يكون الإحضار للمسند إليه للمرة الأولى، وهذا هو الظاهر من كلمة ابتداء. لكن بعضهم يقترح تفسيرا آخر لقيد ابتداء، فيقول: ليس المقصود من ابتداء المرة الأولى، وإنما المقصود ابتداء يعني بلا شرط، يعني أن يكون اللفظ قادرا على إحضار المسند إليه بلا شرط. وحينئذ ماذا تكون فائدة هذا القيد؟ الاحتراز عن اسم الموصول مثلا. اسم الموصول كيف يحضر المسند إليه بعينه؟ لا يحضر اسم الموصول بعينه إلا بشرط معهودية الصلة، إلا بشرط أن يكون له صلة، هذه الصلة معهودة يعني معلومة من قبل أن تأتي أنت باسم الموصول. مثلا: جاء الذي ضرب زيدان، لابد أن تكون عالما بأن هناك ضرب وقع على زيد أولا من وتقول بعد ذلك: جاء الذي ضرب زيدا. فالموصول لا يحضر زيدا إلى الذهن إلا بشرط معهودية الصلة، فلا يكون إحضاره للمسند إليه ابتداء. ماذا فسر ابتداء؟ بلا شرط، يعني كأن ابتداء بمعنى مطلقا. هذا من أين يأتي هذا الإشكال في الحقيقة؟ لأنه ماذا يعرف العلم في النحو؟ اسم يعين المسمى مطلقا بلا شرط. مثلا الضمير متى يعين المتكلم؟ إما بشرط الحضور والتكلم، أو بشرط الحضور والخطاب، أو بشرط العودة على اسم المتقدم. الإشارة كيف يعين المسمى؟ بشرط وجود الإشارة الحسية. المعرف بأل كيف يعرف؟ بشرط أن يكون هناك عهد ذكري أو ذهني وهكذا. طب المضاف كيف يعرف؟ بشرط أن يكون المضاف إليه معهودا. فكل المعرفات لا تعرف إلا بشرط باستثناء العلم، فإنه يعرف بلا شرط. العلم لا يشترط فيه أي شرط، يحضر المسند إليه إلى الذهن من دون أي شرط ولا قيد. هذا هو المقصود من ابتداء. ماذا يعترض عليه التستغاني؟ يقول له هذا التفسير لكلمة ابتداء مضافا إلى أنه مخالف للظهور. واضح أنه مخالف للظهور، ابتداء لا تفسر بمعنى مطلقا. مضافا إلى أنه مخالف للظهور، هذا الإشكال الأول. إذن فهو ناقض لغرض الخطيب. غرض الخطيب ما هو؟ أن يدخل العلم ويخرج ما سواه، حتى تكون هذه القيود احترازية. تحترز عن العلم أو عن غير العلم؟ تحترز عن غير العلم لئلا يدخل في تعريف العلم. يعني تريد أن تبقي على العلم وتريد أن تخرج غيره. فلو حملنا ابتداء على هذا التفسير لكان الخطيب القزويني بهذا القيد ناقضا لغرضه. لماذا؟ لأن إحضار العلم للمسند إليه مشروط أيضا. إذن أنت ماذا قلت؟ ابتداء بلا شرط. فإذا كان إحضار العلم للمسند إليه بشرط يكون خارجا بهذا القيد، وإحضار العلم للمسند إليه مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يقول العلم بالواضح. الآن عندما يقول علي جاءني ويكون جاءك شخصا، كيف يتعين أحدهما؟ لابد أن تكون مسبقا عالم بأن أحدهما اسمه علي والآخر اسمه حسن. من دون العلم بالوضع لا يحصل تعين ولا يحصل إحضار للمسند إليه بعينه. فإحضار العلم للمسند إليه إحضار مشروط أيضا. فلو فسرنا ابتداء بمعنى عدم المشروطية لخرج العلم. إذن وغرض الخطيب ما هو؟ الإبقاء على العلم وإخراج غيره. والحال لو حملناه على هذا التفسير يخرج العلم كما يخرج غيره. إذن هذا لا يمكن الالتزام به ولا المصير إليه. الآن نقرأ العبارة. وبالعلمية أي تعريف المسند إليه بإيراده علما. لماذا بين هذا البيان؟ حتى لا يظن أن المقصود أنه يأتي المستعمل ويتبرع من جيبه فيضع اسم علم للمسند إليه. وهو ما هو العلم؟ هو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. لعل قول الشارح ما وضع أفضل من قولنا اسم وضع، أنه مثلا قد يكون تعبط شرا جملة ووضعتها لولدي، ليست اسما وضع. نعم بعد الوضع صارت اسما، هذا بحث آخر. هو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. بينا أن المراد من المشخصات المشخصات الموجبة للأمارات المعرفة لإحضاره. النكتة الأولى لإحضاره أي لإحضار المسند إليه بعينه أي بشخصه. ما المقصود من ذلك؟ أي بحيث يكون متميزا عن جميع ما عدا. لماذا فسر بهذا التفسير؟ لأنه حتى لا يرد عليه اعتراض أنه إذن كيف يحضر المتكلم اسم الله تبارك وتعالى، أو عندما تقول الله مثلا ونقول بأن هذا علم كما سيأتي، هذا ليس إحضارا لله تبارك وتعالى بعينه بجميع مشخصاته. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يحضر شيئا بجميع مشخصاته لابد أن يكون محيطا بهذه المشخصات، وإحاطة الممكن بالواجب محالة عقلا. فإذن لقائل أن يقول الباري تعالى لا يمكن إحضاره بعينه، يقول هو المقصود من إحضاره بعينه ليس إحضاره بصورته الجزئية، بل يكفي أن تحضره بوجه عام يكون مختصا به. كان تقول واجب الوجود، الآن مفهوم واجب الوجود كلي أو جزئي؟ كلي، لكنه في الخارج وبحسب الأدلة العقلية والواقعية منحصرا بواحد. فلو قلنا مثلا واجب الوجود، ألا نكون أحضرنا ذات الباري تبارك وتعالى لكن لا بجميع مشخصاته حتى يلزم أن نكون محيطين به، بل بوجه عام منحصر به في الخارج. وماذا ما هو المقصود؟ المقصود أن تميز هذا عما عداه. التميز عما عداه يحصل بطريقتين. الطريقة الأولى أن تأتي بالصورة الجزئية، ونفس كونه جزئيا يمنع انطباقه على كثير، يمنع الشرك فيه. الطريقة الثانية أن تأتي بصورة كلية لكن هناك دليل عقلي على حصرها في مصداق واحد. هذا لا يكفي أيضا. مثلا ما الفرق الآن بين أن نقول مثلا هذا جزئي وبين أن نقول هذا كلي قام الدليل العقلي على أنه ليس له إلا فرد واحد ولا يمكن أن يكون له إلا فرد واحد؟ لا فرق. التميز يحصل بالصورة الأولى كما يحصل بالصورة الثانية. الصورة الثانية يمكن أن نعتمدها في تعريف ذات الله تبارك وتعالى بالعالمية بناء على أن لفظ الجلالة عالمنا. واحترز بهذا عن إحضار القيد الأول. ما هي فائدته؟ احترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاء. الشاهد في رجل عالم جاء ما هو؟ رجل أو عالم أو رجل عالم؟
رجل.
كلامنا في المسند إليه، المسند إليه هنا ما هو؟ رجل فقط. عالم لماذا أتى بها؟
لكي يسوغ
الابتداء بالنكرة حتى يكون مثال صحيحا في ذهن السامع ابتداء. ابتداء المقصود منه ما هو؟ أي أول مرة. واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب. الشاهد فيه هو فإنها تحضر زيدا لكن لا ابتداء، لا أول مرة بل ثاني مرة. باسم مختص به أي بالمسند إليه. ما معنى مختص به؟ حتى لا تخرج الأعلام المشتركة، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. هذا بقيد باعتبار هذا الوضع تدخل ماذا؟ الأعلام المشتركة. فإنه باعتبار كل وضع من الأوضاع لا يمكن إطلاق هذا اللفظ على غيره. واحترز به عن إحضاره إحضار المسند إليه بضمير المتكلم أو ضمير المخاطب أو اسم الإشارة أو الموصول أو المعرف بلام العهد أو الإضافة. أما المعرف بلام الجنس مثلا عندهم فداخلة هي في حكم النكرة، ليست نكرة لكنها في حكم النكرة. وهذه القيود لتحقق. إذا أورد علينا شخص أن القيد الثالث مغن عن القيدين الأولين ماذا نجيب؟ يقول وهذه القيود لتحقيق مقام العالمية، وإلا لو لم تكن لتحقيق مقام العالمية نعم الإشكال يكون واردا. لو كنا بصدد التعريف نعم لابد أن نقتصر على أقل عدد من القيود والألفاظ، فالقيد الأخير مغن عما سبق. وقيل الآن تفسير الآخر لابتداء، وقيل احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط التقدم. فابتداء ماذا فسرها؟ يعني بلا شرط. كما في المضمر الغائب ضمير الغائب، والمعرف بلام العهد والموصول فإنه يشترط تقدم ذكره، تقدم ذكره في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد، أو تقدم العلم بالصلة، يعني الذي يعبر عنه النحاة أن تكون الصلة معهودة. وفيه نظرا لأن جميع طرق التعريف كذلك فيلزم نقد غرض الخطيب القزويني، حتى العلم، فالعلم أيضا مشروط، حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالوضع. مثل المصنف لي التعريف بالعلمية بهذه النكتة التي ذكرناها بقوله قل هو الله أحد. كيف تكون قل هو الله أحد مثالا لما نحن فيه؟ يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.